أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في الباب الثامن، القياس. القياس من المسائل التي كانت معركة للآراء بين الفقهاء، وخصوصا بين الإمامية والمذاهب الأخرى التي أخذت بالقياس، لأنه في الحقيقة هو الذي أسس أساس القياس. وأسس تفريعاته وأصوله وثبته، هو المعروف أنه أبو حنيفة. طبعا قبل أبو حنيفة القياس كان موجود، ولكن بشكل البدائي. خصوصا في أيام الدولة الأموية، في أيام الدولة الأموية لما صارت الحركة ضد أهل البيت عليهم السلام في كل اتجاه، وطبعا في عصر الخلفاء صار منع من تدوين الحديث، وفي عصر الأمويين صارت معركة بلا هوادة، حرب بلا هوادة ضد كل ما يروى عن أهل البيت عليهم السلام بالخصوص. فما كانوا يأخذون بما ورد عن أهل البيت. هو علة نشور قياس أصلا القياس والاستحسان، وعندهم في أصول الفقه في المذاهب الأخرى عندهم القياس والاستحسان ومذهب الصحابي وإلى آخره، أمور استحسانية ما أنزل الله بها من سلطان، ولكن المنشأ هو أنهم لما أعرضوا عن الأخذ من منبع أهل البيت عليهم السلام احتاروا في أحكامهم، لأن الوارد من الكتاب العزيز ومن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير طريق أهل البيت قليل بالنسبة للأحكام المبتلى بها الناس. فعندما أعرضوا عن الأخذ من منبع أهل البيت في رواياتهم في نقل الأحكام عن النبي صلى الله عليه وآله، لما صار هذا الأعراض وقعوا في حيرة أنه الآن هم أمام كم هائل من المسائل لا بد لهم من بيان أحكامها الشرعية، وما في القرآن لا يسد القليل الموجود بالنسبة للأحكام الموجودة، فقط بعض الأحكام الواضحة أو النصية التي مجتمع عليها في المواريث وأمثال ذلك لمذكورة في القرآن في بعض الجوانب، وآيات الأحكام كثير من العلماء ألفوا كتبا ورسائل خاصة في آيات الأحكام، وآيات الأحكام معدودة على خلاف في عدد آيات الأحكام، المهم محدودة بحد معين، بينما المسائل الابتلائية ما شاء الله الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله من غير طريق أهل البيت عليهم السلام أيضا ليس بذلك المقدار ولا بذلك الضبط أصلا. فلذلك لجأوا إلى مثل القياس والاستحسان والأخذ بقول الصحابي وإلى آخره. لذلك الحقيقة ابتعدوا كثيرا عن أصل الشريعة بسبب هذه القضية. في عصر الخلفاء حصل منع لتدوير الحديث بحجة أن لا يختلط بالكتاب العزيز. عندما وقع في أمور أخذ بعض الصحابة يأخذ بالقياس يقيس مسألة على مسألة أخرى ويستخرج حكمها بالقياس. في عصر الأمويين طبعا صارت المحاربة على أشدها لروايات أهل البيت عليهم السلام. فبعضهم بعض من تصدى لإفتاء الناس في عصر الأمويين أم بعضهم لغرض تبرير أفعال الأمويين أو لغرض بيان بعض الأحكام الذي ليست عن طريق أهل البيع عليهم السلام أخذوا يرجعون إلى القياس. ولكن كان بشكل البدائي. أبو حنيفة عندما جاء يعني ما جاء بجديد في الحقيقة، وإنما أصل الفكرة موجودة لما طبعا لما الناس يعرضون عن أهل البيت وعن رواياتهم من عصر الخلفاء إلى عصر الأمويين، فيقعون في مسائل ويسألون الصحابة هل سمعت من رسول الله شيء في هذا؟ ما يجدون جواب في كثير من الموارد، فماذا يصنعون؟ فيلجؤون إلى الأمور الاستحسانية. فعندما جاء أبو حنيفة أصل القياس بشكل البدائي موجود عند سابق عليه، ولكن هو أسس ومنهج القياس وجعل في قانون معين إلى آخره. أهل البيت عليهم السلام وخصوصا الإمام الصادق سلام الله عليه مناظرات معروفة مع أهل القياس خصوصا أبو حنيفة، وهم أهل السنة بأنفسهم ينقلون في كتبهم بعض الروايات في مناظرات الإمام الصادق مع أبي حنيفة. فطبعا الشيعة تبعا لآل البيت عليهم السلام لا يأخذون بالقياس، نهوا عن القياس. ومن الأمور التي يعني على نحو القطع واليقين ورد النص بها من المعصومين عليهم السلام بالنهي عن الأخذ بالقياس. المصنف أولا يقول أننا نستعرض تعريف القياس ثم بيان حجية القياس. يقول أنه نقول في تعريف القياس هذا التعريف. طبعا يظهر أنه هناك عدة، يعني المصنف يظهر هذا الشيء، يشعر بأن في كلامه بأن هناك عدة تعريفات للقياس، ولكن لا تخلو من المناقشة، فاختار التعريف الذي يكون أسلم من غيره عن المناقشة. فقال أن المقصود بالقياس هو إثبات حكم في محل بعلة لثبوت نفس ذلك الحكم في محل آخر بنفس تلك العلة. فإذا القياس هو إثبات حكم، عملية القياس هو إثبات حكم. المقيس عليه سموه الفرع، العفو، المقيس عليه الأصل، والمقيس هو الفرع، والعلة هو الجامع. فيقولون هذا الأصل حكمه من الشرع واضح، وهذا الفرع يحمل على ذلك الأصل. هذا الفرع فيه نفس علة ذلك الحكم فيأخذ نفس ذلك الحكم فيحكم الفرع بحكم الأصل. قد يعبر عنه بحمل الفرع على الأصل. فإذا عندنا أصل وعندنا فرع وعندنا علة يسمى بالجامع. الأصل مورد أو محل معروف، معروف حكمه، له حكم معين، وهناك مورد آخر نريد أن نعرف حكمه، هو المطلوب استخراج حكمه للاستدلال على حكمه، وبينهما جامع وهو العلة. هذه العلة المفروض أنها موجودة في الفرع وموجودة في الأصل، فلأجل تلك العلة يحكم للفرع بنفس حكم الأصل. يحكم للفرع بنفس حكم الأصل. فإذا كان حكم الأصل هو الوجوب فيحكم للفرع بالوجوب، فيقال أن الأصل وهو هذا المورد الفلاني حكمه الوجوب، وعندنا الفرع الذي نريد أن نعرف حكمه، العلة مشتركة بين الفرع وبين الأصل، فإذا نحكم على الفرع أيضا بالوجوب. لماذا؟ لاتحاد العلة بين الفرع والأصل. طبعا هذه العملية القياسية قد توجب اليقين قد توجب الظن عند القائل الذي عمل عملية القياس. بناء على ذلك هناك عندنا دليل وعندنا نتيجة الدليل، ومقصود من الدليل هو الإثبات الذي هو نفس عملية القياس، لأن قلنا أن القياس هو إثبات حكم في محل بعلة، بثبوت نفس ذلك الحكم في محل آخر بنفس تلك العلة. فإذا القياس هو إثبات حكم للفرع بثبوت العلة في الأصل. فالدليل هو هذا الإثبات وهو عملية القياس، ونتيجة الدليل هو الحكم بأن الشارع حكم على الفرع بنفس حكم الأصل. يذكر المصنف أن القياس له أربعة أركان، يعني وهذا يتضح مما تقدم بيانه. عندنا الأصل وهو المحل المعروف حكمه الذي عبر المقيس عليه، هذا معلوم ثبوت الحكم له من الشرع. عندنا الفرع وهو المقيس الذي نريد أن نعرف حكمه، وعندنا العلة وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع، وعندنا الحكم وهو نوع الحكم من وجوب أو حرمة أو ما شاكل ذلك الذي يثبت للفرع لأنه ثبت للأصل. فهذه أركان القياس أربعة. بعد ذلك أتكلم في حجية القياس بين بعد ذلك في الدرس الآخر. يقول الباب الثامن القياس تمهيد، إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء. أمارات شنو؟ باعتبار أمر يفيد الظن،
فهو من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء. وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام أبطلوا العمل به أي بقياس. ومن الفرق الأخرى يعني مو بس الإمامية، هناك فرق أخرى أيضا أبطلت العمل بالقياس. ومن الفرق الأخرى أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية، أصحاب داود بن خلف إمام أهل الظاهر، هذول أيضا أبطلوا العمل بالقياس. وكذلك الحنابلة لم يكن يقيمون له وزنا يعني للقياس. فإذا الإمامية والظاهرية والحنابلة لا يقولون بالقياس. وأول من توسع فيه في القرن الثاني أبو حنيفة رأس القياسيين، وقد نشط في عصره وأخذ به الشافعي والمالكية. إذن حنفية مالكية شافعية يقولون بالقياس، وأخذ به الشافعية والمالكية، ولقد بالغ به جماعة يعني بالغوا بالقياس جماعة، فقدموه على الإجماع. على الأقل الإجماع، الإجماع إجمالا في الجملة محل إجماع المسلمين أنه يقولون بالإجماع، ولكن معنى الإجماع عندنا غير معنى الإجماع عند الآخرين الطوائف الأخرى. هذول لا يقول، والقياس مع أنه مختلف عليه مع ذلك يقدمه حتى على الإجماع. ولقد بالغ به أي بالقياس جماعة فقدموه على الإجماع، بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس. هذا بعد أكثر من مو قضية إجماع كذا، أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وردوها. لماذا؟ لأن تخالف القياس. يعني لاحظوا هذا مثل شلون منشئ العادات، مثل تاريخ الشيء أصله غايته شنو. أصلا هم أصل القياس نشأ نتيجة قلة النصوص، منشأ القياس نشأ نتيجة قلة النصوص. ولكن بعد أن القياس أخذ موضع بين الناس واعتمدوا بعض المذاهب، خصوصا المذاهب التي قامت بسيف السلطان، فصار القياس شنو؟ أمر غير مستغرب معمول به جيلا بعد جيل، إلى أن صارت القضية بعد أن صار القياس عندهم أصل من الأصول يرد به حتى النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هو نشأ نتيجة قلة النصوص. فمعنى ذلك أنه يستعمل القياس حيثما فقد النص. ولكن لاحظوا أن الأمور كيف تتطور وتسري بشكل بحيث يعني تخرج عن الجادة الصحيحة. لون عندنا في نشأة العادات والتقاليد ذكرنا أنه قد تبدأ العادة بشخص واحد واثنين وثلاثة وأربعة، ثم يصير أمة كاملة على هاي العادة. لما تجي منشأة هيك لا أصل ولا خطأ مثل ما يقولون. الآن هذا القياس، القياس أول ما نشأ بسبب فقدان النص في كثير من الموارد، فيستخدم في حال فقدان النص. إذا أخذ النص بعد ما يأخذ بالقياس، ولكن لما ثبت القياس بدأ يأخذون بكذا، كبر عندهم القياس من شدة الأخذ به والعمل به، صار أصل من الأصول عندهم بحيث يقدموا حتى على النص، بل أخذوا يؤولون آيات القرآن بالقياس لأنه يتخالف مع القياس، مع أنه عندنا إحنا أنه لا يجوز تأويل القرآن إلا إذا تعارض مع الحكم القطعي للعقل. القياس غاية ما يفيد الظن. على كل حال قال بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس، وربما صار بعضهم يؤول الآيات بالقياس
يعني المهم ليه خالف القياس؟ صار عند القياس هو الأصل ولازم القرآن يتبع القياس، فالقرآن ظاهره إذا خلاف القياس لابد أن نؤوله حتى يكون ضد القياس، والنصوص الواردة نردها لأنه خالف القياس. ومن المعلوم عند آل البيت، مع أنه لاحظوا احنا عندنا في الروايات إن جاءكم الحديث عنا فعرضوا على كتاب الله، فالكتاب هو الأصل، أصل من الأصول. إن جاءكم الحديث عنا فعرضوا على العقل، طبعا هذا إذا أفاد اليقين، ورده إلى الكتاب يعني المحكم من الكتاب، يعني الأمور اليقينية. مع ذلك عندنا في بعض الرواة أنه يرد علمه إلى أهله ولا يكذب. أما القياس ماذا ينفع القياس حتى يرد الأحاديث؟ شنو مصداقية القياس حتى يرد الأحاديث؟ افترض الآن تنزلنا على رأي أبي حنيفة يفيد الظن، ولكن أن أرد النصوص بالقياس. ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل به، وقد شاع عنهم أن دين الله لا يصاب بالعقول، يعني مقصودهم بهذه الرواية هو القياس.
يعني المحتجلة يعني بعد القرن الرابع يعني ينظر إلى أنه حتى القول بجدودية العقل ما يصدر،
بل لا، بعد كل أمور اللغة صار لهم أصول. لذلك لاحظوا لما يصير البناء على أصول غير اللي كانت متخذة في أول الشريعة، هذا كله يصير ابتعاد عن الشريعة شيئا فشيئا، إلى أن نشوف يعني يصدق أنه الإمام إذا يخرج بدين جديد، يعني بالنسبة لهم دين جديد يصير ابتعادهم عن أصل الشريعة. يقول إن دين الله لا يصاب بالعقول، وإن السنة إذا قيست محق الدين، بل شنوا حربا شعواء لا هواد فيها على أهل الرأي وقياسهم، يعني أهل البيت شنوا حربا على أهل القياس، لأن يعني هذا الطريق الآن يعني السنة إذا قيست محق الدين، وعدة موارد، عدة موارد الإمام قال له يا فلان يا أبو حنيفة الشيء الفلاني أشد أو الشيء الفلاني أشد، فلماذا هنا في الشرع كذا وهنا كذا؟ على كل حال محق الدين، لذلك البعض الذي ظل متمسك بالخياط فعلا محق الدين عنده. بل سنوا حربا شعواء لا هواد فيها على أهل الرأي وقياسهم، ما وجدوا للكلام متسعا. ومناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم معروفة، لا سيما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنة، يعني مناظرات الإمام مع أبي حنيفة رواها حتى السنة، إذ قال له فيما رواه ابن حزم: اتق الله ولا تقف، فإنا نقف غدا بين يدي الله فنقول قال الله وقال رسوله، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا. يعني رأينا احنا هو هذا، يعني الذي رأيناه هو هذا، والذي يبدو، يعني الفرق واسع بين واحد يوم القيامة يقول تعال أيها الناس، الله عز وجل يا تعالوا أيها الناس بأي شيء تحتجون، فجملة من الناس يقولون قال الله وقال رسوله، وآخرين يقولون هكذا رأينا. والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم أحوزهم العلم بأحكام الله، يعني صار علمهم بأحكام الله ناقص، لأن العلم بأحكام الله ناقص باعتبار أن ما عند القرآن آيات القرآن الكريم آيات الأحكام قليلة بالنسبة للمسائل الابتلائية، والنصوص الواردة من النبي غير عن غير طريق أهل البيت أيضا قليلة.
ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فالتجأوا إلى أن يصنعوا الرأي والاجتهاد والاجتهادات الاستحسانية بالفتية والقضاء بين الناس، بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، أو جعلوا ذلك عذرا، يعني مرة يخالفون النص لأنه إسماعهم على كذا، أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة النص، كما في قضية تبرير، في قصة تبرير الخليفة الأول لفعل خالد بن الوليد في قتل مالك بن نويرة وقد خلى بزوجته ليلة قتله، الله أكبر، يعني بهالفعل الشنيع ومع ذلك يبرر إلى يقول اجتهدك أخطأ. طبعا الثاني لم يقبل، وراد أنه يقيم عليه الحال، ولكن الأول لا دافع عنه، قال أنه أخطأ، اجتهد فأخطأ. هذا الذي يبين لك أصلا جذور المسألة منا، الإنسان لما يخرج عن الطريق بعد يأخذ قياس ويأخذ كذا. فقال عنه أنه اجتهد فأخطأ، وذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاد به ويقام عليه الحد، وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، يعني قبل زمان أبي حنيفة أيام الصحابة والتابعين، حتى بدأ يعني موجود ولكن منذ ذاك الوضوح ما إلى منهجية معينة، حتى بدأ البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه، ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس، لاحظوا هذه القضية، قضية وهو أنه أعجز الخطبة، وهو أنه المذاهب الأخرى انتشرت تحت سيف السلطان، ومذهب أهل البيت كلما يكتم عليه ينتشر بعلمه وبمحاسن كلام أهل البيت عليهم. فتشوفون انتشار مذهب أهل البيت عليهم السلام ينتشر بأي شيء، والمذاهب الأخرى تنتشر بأي شيء، قارنوا بين الأمرين. ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس، وبعد ظهور النقاد له انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمهم وتوسيع أبحاثه ووضع القيود والاستغراقات له، حتى صار فنا قائما بنفسه، ونحن يهمنا منه البحث عن موضع ثلاثي وحجيته. فنقول تعريف القياس، إن خير التعريفات للقياس في رأينا أن يقال هو إثبات حكم في محل بعلة لثبوته، أي لثبوت نفس الحكم ذاك الأول، لثبوت الحكم في محل آخر بتلك العلة بنفس تلك العلة، والمحل الأول وهو المقيس يسمى فرعا، والمحل الثاني وهو المقيس عليه يسمى أصلا، والعلة المشتركة تسمى جامعا. وفي الحقيقة إن القياس عملية من المستدل أي القايس لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي، إذ توجب هذه العملية عنده عند القايس الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشارع، والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل. احنا مو قلنا إثبات حكم للفرع حكم الأصل للعلة، ويمكن أن يعبر حمل الفرع على الأصل، فهاي عملية حمل الفرع على الأصل أو إثبات حكم الفرع بالأصل، هذه هي تسمى بالقياس. والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت بالأصل شرعا،
فيعطى القايد أو فيعطي القايد حكما للفرع مثل حكم الأصل، فإن كان الوجوب أعطى له الوجوب، وإن كان الحرمة فالحرمة، وهكذا. ومعنى هذا الإعطاء أنه يعطي حكم الأصل للفرع معناه أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل. لماذا ينبغي أن يكون عند الشارع هكذا؟ قال للعلة، للعلة المشتركة بينهما. وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يوجب عند الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع، مو عند الشاعر، عند الشارع. ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل ما شئت تعبر دليلا عنده على حكم الله بالفرع. فهذا الإعطاء أو هذا حمل الفرع على الأصل ما شئت تعبر، هذا هو الدليل على حكم الشارع، على دليل على أن حكم الشارع على هذا الفرع هو هذا الحكم وعليه. فالدليل هو الإثبات. ليش الإثبات؟ لأن في تعريف القياس ماذا قلنا؟ إثبات حكمه. فالقياس هو الإثبات، يعني العملية القياسية هو الإثبات. هذا يعبر عنه بالدليل. بلي. يعني العملية، العملية. فالدليل هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل وإعطاء الحكم للفرع من قبل القائد. ونتيجة الدليل هو الحكم. شنو هو الدليل؟ حمل الفرع على الأصل أو عملية القياس، نفس العملية هو يسمى بالدليل. نتيجة الدليل ما هو؟ هو حكم، أنه حكمنا على الفرع بأن الشارع يحكم عليه بالدبع. هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل، فتكون هذه العملية من القايد دليلا على حكم الشارع. لماذا دليل؟ تعتبر يعني تعتبر دليل من الأدلة. لماذا تعتبر هذه العملية دليل من الأدلة؟ لأنها توجب اعتقاده اليقيني أو الظني بأن الشأن له هذا الحكم. الشارع له هذا الحكم، ماكو فرق. إما الشأن بمعنى المحل له هذا الحكم، أو الشارع يحكم بهذا الحكم. وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل وهو الإثبات نفسه نتيجة الدليل، بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغايرا للمستدل عليه. يعني هذه التعريفات هناك سابقة بعض التعريفات اعترض عليها بأن الدليل نفس نتيجة الدليل، الدليل نفس نتيجة الدليل، بينما المفروض يكون مغاير. أنا أستدل على وجوب الصلاة مثلا بدليل الآية أو الرواية، فالدليل غير المستدل عليه. في القياس بعضهم توهم أنه لا، أنه ما واحد، أن الدليل هو نفس. يقول لا، احنا من تعريفنا دفعنا هذا الاشكال، فقلنا ان الدليل هو عملية القياس، ونتيجة الدليل هو حكم الشارع. حكم الشارع غير عملية القياس، لان حكم الشارع هو نتيجة الدليل، ونتيجة الدليل غير نفس الدليل. فيندفع هذا الاشكال بهذا التقرير. وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف بأن الدليل وهو الإثبات نفسه نتيجة الدليل، بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغايرا للمستدل عليه. وجه الدفع أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة وهو عملية الحمل، الإثبات هو في الحقيقة عمل القايس، وحكمه لا حكم الشارع. يعني حمل الفرع على الأصل هذا حكم القايد، بينما النتيجة هو حكم الشارع. لاحظت؟ ففرق بين حكم الشارع وبين حكم القايد. فالدليل حكم القايد، والنتيجة هو حكم الشارع.
اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة عمل القايس وحكمه حكم القايس لا حكم الشارع وهو الدليل، وأما المستدل عليه فهو حكم الشارع على الفارق، وإنما حصل للقايس هذا الاستدلال بحصول الاعتقاد له بحكم الشارع من تلك العملية القياسية التي أجراها. ومن هنا يظهر أن هذا التعريف أفضل التعريفات وأبعدها عن المناقشات. وأما تعريفه بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك فإنه تعريف بمورد القياس وليس بالمساواة قياسا.
يقول بعضهم عرف بالمساواة، يقول المساواة في الحقيقة هذا تعريف بمورد القياس. يعني مورد القياس يعني أن القياس إنما يكون في مورد إذا كان هناك مساواة في العلة بين الأصل والفرع.
يقول هذا تعريف لمورد القياس مو تعريف القياس. القياس هو نفس العملية وليس أنه مورد. يعني القياس بمعنى المساواة، إذا قلنا القياس بمعنى المساواة يعني المساواة في العلة بين الفرع والأصل، المساواة في العلة بين الفرع والأصل هذا مورد القياس. يعني في كل مورد يوجد هناك تساوي في العلة بين الأصل والفرع سيجري القياس، هذا مورد القياس وليس نفس القياس. نفس القياس هو عملية الحمل، هو عملية الإثبات. وأما تعريف القياس بالمساواة، وأما تعريفه أي القياس بالمساواة بين الفرع والأصل في العلة، المساواة بالعلة بين الأصل والفرع أو نحو ذلك، فإنه تعريف بمورد القياس وليست المساواة قياسا، وإنما المساواة هو مورد القياس. المساواة بين الأصل والفرع في العلة هذا مورد القياس يجري فيه القياس. أما القياس ما هو؟ القياس ليس المساواة، القياس هو إثبات الحكم أو إجراء العملية القياسية أو حمل الفرع الأصل ما شئت فعبده. وعلى كل حال لا يستحق الموضوع الإطالة، احنا مرض نطول بعد أن كان المقصود من القياس واضحا. البحث الثاني أركان القياس. بما تقدم من البيان يتضح أن القياس أربعة أركان: الأصل وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا، الأصل الذي هو معروف حكم لدى الشارع وإحنا نريد نستعمله في سبيل أن نستخرج حكم الفرع، الفرع وهو المقيس المطلوب إثبات الحكم له شرعا، هذا اللي ما نعرف حكمه لعدم وجدان النص مثلا، لا نعرف حكمه نريد نعرف حكمه، هذا يسمى بالفرع. العلة وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اقتضت ثبوت الحكم وتسمى جامعا. الركن الرابع الحكم وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته للفرع، نوع الحكم وهو الوجوب أو الحرمة أو ما شابه ذلك. وقد وقعت أبحاث عن كل واحد عن كل من هذه الأركان مما لا يهمنا التعرض لها إلا فيما يتعلق بأصل حجيته وما يخص بذلك وبهذا الكفاية. لذلك يقول مو مهم كل هذه الأبحاث، المهم هو الكلام في البحث الثالث الآتي وهو حجية القياس. والحمد لله رب العالمين.